أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له. قلنا المراد في عنوان هذا الفاصل أنه في كل موجود غير الواجب لذاته يمكن أن نسأل ما هو، ويأتي في جوابه شيء غير الوجود. نسأل عن هذا الموجود الذي هو أمامي، زيد، ما هو؟ فيأتي الجواب أنه إنسان. بس ما هو الإنسان؟ نعرفه أنه حيوان ناطق. نسأل عن هذا الشيء السائل أمامي ما هو؟ يأتي الجواب ماء. فكل ما يقع في جواب السؤال عما هو نسميه ماهية. نريد أن نرى بأن الواجب سبحانه وتعالى أيضا يمكن أن يسأل عنه بما هو، ويكون له جواب غير وجوده أو لا. في هذا الفصل نريد أن نثبت هذه النقطة، وهي أن الواجب لذاته لا ماهية له بالمعنى الأخص. وبتعبير العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 51، التعبير هكذا، التفتوا جيدا، أي أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، فقط هو محض الوجود. طبعا هسه الماهية، ما هي؟ أنها حد الوجود أو ليست الحد الوجود، هذا مو منظور هنا. المنظور أنه لا يوجد له ما هو، لا توجد له ما هي بالمعنى الأخص. في كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا في النهاية توجد أدلة أربعة، اثنان منها مشترك هنا في الفصل الثالث وهناك في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة، وواحدة مختصة هناك وواحدة مختصة هنا. واضح المطلب؟ البرهان الأول الذي أقامه السيد العلامة لإثبات المطلب، التفتوا للمطلب جيدا لأنه من المطالب الأساسية، ونحن سنتوقف عندها قليلا لأنه تترتب عليها آثار مهمة في معرفة التوحيد، منها إثبات بساطته. إذا كان الواجب سبحانه وتعالى مركبا من وجود وماهية فليس ببسيطة، بل هو مركب. منها إثبات وحدته، منها إثبات عدم مجانس أو مثيل له، منها عدم معرفة كنه ذاته وحقيقته، لأنه إذا كانت له ماهية يمكن معرفة الماهية. هذه آثار وفوائد مترتبة على هذا المطلب. الدليل الأول الذي أشرنا إليه بالأمس ما هو؟ هو أنه كل ماهية فهي ممكنة. قلنا وينعكس إلى ماذا؟ ما ليس بممكن فلا ماهية له. هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ هناك لم نشر إلى عدم تماميته، قلنا أنه تام هناك، ولكنه هنا نقول أن الاستدلال غير تام. لماذا؟ لأنه نحن من أين نعرف هذه الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ احنا من اين علمنا ماهية الانسان متساوية النسبة الى الوجود والعدم فعبرنا عنها انها ممكنة؟ ما هو معنى الامكان؟ تساوي النسبة الى الوجود والعدم. من اين علمنا ان ماهية الانسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. من أين؟ أحسن. وهو أنه جئنا إلى الإنسان زيد وجدنا أنه كان معدوم ثم وجد ثم سيعدم. ماذا قلنا؟ قلنا لو كان الوجود ضروريا له لما عدم، والمفروض أنه كان معدوم. لو كان العدم ضروريا له لما وجد، والمفروض أنه وجد. إذا نحن عرفنا أن ماهية الإنسان ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. من أين عرفنا مسبوقيتها بالعدم؟ فإذا لم يكن الإنسان مسبوقا بالعدم، هم كنا نقول ممكن أو لا نقول؟ عندنا يعني طريق لإثبات أنها ماهية الإنسان ممكن أو لا يوجد طريق؟ لا يوجد طريق. فالله مسبوق بالعدم وليس مسبوق بالعدم، له ماهية وليست بممكن. أنتم إنما استفدتم أن الماهية يلازمها الإمكان، ما أقمتم لنا برهان كل ما كان ماهية فهي ممكنة. لا أبدا، إنما قلتم هذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة وهذه الماهية ممكنة. من أين؟ لأنها مسبوقة بعدم. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة في الفصل السابع من المرحلة الرابعة، في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. التفتوا جيدا، يقول أما أنه اعتبار عقلي فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا، وإلا الماهية في الواقع الخارجي ممكنة أو غير ممكنة؟ واجبة الوجود. إذا كانت موجودة فهي واجبة الوجود بشرط المحمول، وإذا كانت معدومة فهي ممتنعة بشرط المحمول. إذن الإمكان ما أين صار موطنه؟ صار في الذهن وإلا في الواقع الخارجي. فهو إما واجب وإما ممتنع، يعني إما واجب بالغير وإما ممتنع بالغير. فلهذا قال مع قطع النظر عن الوجود والعدم، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كانت كذلك بلا ريب. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. فلأن أما كونها يعني كون الإمكان لازما للماهية، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي هي، متى تستطيع أن تتصور الماهية من حيث هي هي؟ ها؟ إذا لم يكن الوجود ضروري، إذا لم يكن العدم ضروري. من أين تعلم أن الوجود ليس ضروري العدم ليس ضروري؟ مسبوقية العدم ملحوقية. ما أدري واضح الإشكال؟ إذن البرهان الذي قام عندنا أن الماهية التي هي مسبوقة بالعدم وموجودة بعد ذلك هي ممكنة، لا كل ماهية هي ممكنة. هذه مغالطة هنا. يعني قولكم كل ما له ماهية فهو ممكن، هذه الماهية مطلقة ولا بد أن تقيد بقيد؟ ها؟ لابد أن تقيد بقيد. يا قيد، الماهية التي كانت مسبوقة بعدم ثم وجدت، فمعناه أنه لا الوجود لها ضروري ولا العدم لها ضروري، فتكون ماذا؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فنقول أنها ممكنة. فهذا الاستدلال غير تام. نأتي إلى الحجة الثانية. ما هي الحجة الثانية التي عبر عنها سيد العلامة وأوردنا هناك أيضا الحجة المشهورة؟ ثم يقول وهذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها. هذا تعبيره، هذا الذي نقول مرارا أن السيد العلامة عندما يتكلم نظره الشريف إلى كلمات من؟ ها؟ إلى كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. هذه العبارة انظروا إليها كاملة في الأسفار، في الأسفار صفحة 48 من الجزء السادس. هاي عبارته، بعد أن يقول استدل عليه نفس هذا الاستدلال الذي ذكرناه بالأمس بنفس البيان، يقول وهذه الحجة غير تامة عندنا. هنا أنا ماذا يعبر السيد العلامة؟ وهذه الحجة تامة، نظره إلى ماذا؟ نفس عبارة صدر المتألهين. صدر المتألهين ده يعبر ماذا؟ غير تامة عندنا. هو ده يقول ماذا؟ تامة عندنا. هسه الآن السؤال بل إيه؟ هسه نشوف بأنه الحق معه لو معه، معه لو معه. الجواب الحق مع صدر المتألهين في الأسفار، وإلا صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 24 يقول أن الحجة تامة عندنا. في الأسفار صفحة 48 الجزء السادس يقول الحجة غير تامة عندنا، ولكنه في كتابه المبدأ والمعاد من الكتب الأساسية لصدر المتألهين في صفحة 24 يقول والحجة تامة عندنا. فموافق ماذا؟ للسيد. هسه احنا نريد نوافق ما ذكر، ما ذهب إليه أين؟ في الأسفار، مو ما موافق لما ذكره في النهاية أو في المبدأ والمعاد. الحجة غير تامة لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ لأنه نحن أصل الاستدلال الذي أقمناه بالأمس ما هو كان؟ التفتوا جيدا. أصل الاستدلال ماذا؟ أن الوجود والعدم لا هما عين الماهية ولا هما جزء الماهية ولا هما لازم ذاتي للماهية ولا هما لازم اصطلاحي للماهية. واضح ولا؟ الجواب هذه يا ما هي إلا الوجود، لا هو عينها لا هو جزءها لا هو لازم ذاتي لا هو لازم اصطلاحي. يا ما هي، ما هي الممكنة التي عرفنا أنها موجودة معدومة؟ قلنا الوجود لا ذاتي لا 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 جزءها لا عينها لا لازم ذاتي لا لازم اصطلاحي. ونحن نتكلم في ماهية الممكن لو في ماهية الواجب. قياس المعرفة. قلنا الماهية الممكنة شيء والماهية الواجبة صار شيء آخر بعد بالإشكال الذي أشكلناه على البرهان الأول، اتضح بأن الإمكان يلازم الماهية، ولكن يا ما هي الماهية التي وجدت مرة وعدمت أخرى، يعني تلازم وجود الإنسان الموجود الآن والمعدوم ماذا؟ قبل 20 سنة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني التفتوا جيدا، إذن الوجود عرضي عارض على الماهية. هو نسبة الوجود إلى الماهية في الواقع الخارجي نسبة البياض إلى الجسم لو اتحد هوية. ها؟ اتحاد هوية وجود واحد عارض مع. اسمحوا لي شيخنا خل أبين المطلب أسمع إشكالكم والله فقط كم إشكالي أحسنتم. هو أريد أقول إشكالكم وارد على فد مبنى باطل. هو ماذا أريد أقول؟ فلي أحسنتم، أريد أقول أنتم فرفتوا الماهية فرد شيء والوجود فرد شيء آخر، ثم تقول الآن ما هو دليل عروض الوجود على الماهية؟ شنو إحنا عندنا ماهية في الخارج؟ جزاكم الله خير. هذا أريد أقول جملة واحدة، وهو أن هذا من رواسب أصالة الماهية، وإلا بناء على أصالة الوجود إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. بل إذا تتذكرون السيد العلامة فيما سبق قال في الحقيقة مو الوجود عارض على الماهية، الماهية عارضة على الوجود. تذكرون هذا المطلب فيما سبق؟ إذن العارض من هو؟ وهذا الاستدلال قائم على أساس أن الوجود ماذا؟ عارض على الماهية. وهذه أصل مقدمة الاستدلال أصلها هذه، فبطل الاستدلال بكله. واضح صار؟ إذن لا الاستدلال الأول تام، لا الاستدلال الثاني تام. تفضلوا هسه إشكالكم. بل إيه؟ أصالتهما معا؟ يعني الله سبحانه وتعالى. هي يعني هاتري تقول بأنه الله سبحانه وتعالى عنده وجود وعنده ماهية. ماهية تفرد شيء وجودهم شيء آخر. يعني مثل جسم وبياض. يجي تبعته. ايش تفرضون؟ اقول فرضكم ما هو؟ التفت الى فرضكم. أنا بسؤالي أقول بأنه تفرضون أن الوجود غير الماهية لو عين الماهية يا أخو، غير أحدهما غير الآخر، يعني نسبة الوجود والماهية نسبة العرض إلى المعروض، نسبة البياض إلى الجسم، صحيح هذا؟ صحيح لو مو صحيح؟ هذا فرضكم؟ وجاوبون هذا فرضكم؟ قبلتم؟ إن شاء الله سيأتي في الفصل الرابع بأن الواجب لا أجزاء خارجية له. لماذا؟ لأنه لو كانت له أجزاء خارجية يكون الكل مسبوقا بالأجزاء، فإذا كان مسبوقا بالأجزاء بطلت ضرورته الأزلية أولا، وكان محتاجا كل محتاج إلى الأجزاء ثانيا، فما كان غنيا بالذات صار فقيرا. هذا برهان يأتي في الفصل الرابع. أنا بدي أقول جواب هذا جواب إشكالي، أنا ما قلت أصالته ما شيخنا، أنا قلت أن الوجود عين الماهية، فلهذا أخذت منكم إقرار أن من قبيل البياض والجسم. ها، أنا قلت أحدهما عين الآخر، وإلا مو قائل أنا بالعارضية والمعروضية، أنا قائل أن أحدهما عين الآخر، لا أن أحدهما عارض والآخر معروض، سواء كان الوجود أو كان الماهية، لكن ببحث آخر. إذن هذا الاستدلال الثاني أيضا غير تامين. هسه تعالوا إلى إشكال للفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 37. الإشكال ينظر إلى هذه النقطة، التفتوا للمطالب. الإشكال ينظر إلى هذه النقطة، يقول أنتم قلتم أن وجود الواجب لو كان معلل فعلته إما الماهية وإما غير الماهية، يعني إما ماهيته وإما غير ماهيته، واضح؟ نختار الشق الأول. يا شيخ، أن وجود الواجب معلول لماهيته، أنتم ماذا أشكلتم علينا؟ قلتم يلزم أن تكون الماهية متقدمة على الوجود بالوجود، لتقدم كل علة على معلولها تقدما وجوديا. ها؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، هي علة وليست متقدمة بالوجود. كيف هذا؟ أحسن، كيف هذا؟ يقول الممكن قابل، الماهية الممكنة قابلة للوجود لو مو قابلة للوجود؟ قابلة. والقابل متقدم على المقبول لو مو متقدم؟ ها؟ مع أن القابل موجود بنفس وجود المقبول. اسمحوا لي، الماهية الممكنة تقبل الوجود من الواجب، إذن الماهية الممكنة قابل، الوجود المفاض ماذا؟ مقبول، وكل قابل متقدم على مقبوله لو مو متقدم؟ متقدم، مع أن هناك لا تلتزمون أنه لابد أن تكون الماهية الممكنة موجودة قبل إفاضة الوجود، إذا ليس كل تقدم يستلزم أن يكون تقدما بالوجود. بعد هذا في أقسام التقدم الثمانية شيخنا تقدم. إيه، هو يريد يقول بأنه موجودة بنفس الوجود مو متقدم بالوجود، هو ما كذا يريد يقول. فخر الرازي يريد أن يقول إحنا ننقض عليكم بالقابل، نفس الكلام الذي تذكرونه في الفاعل نقوله أين؟ في القابل. فإذا كان لا يشترط في القابل تقدم وجودي، فلا يشترط في الفاعل ماذا؟ تقدم وجودي. يعني ما أجبتمون ما تجيبونه في القابل نقوله أين؟ في الفاعل. هذا نقض الفخر الرازي، التفتوا جيدا. قال وهذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها. هذه لا غبار عليها إشارة إلى كلام الفخر الرازي الذي أراد أن يجعلها مغبرة، هذه الحجة غبار عليها. قال ونقضها، شنو إشكالك شيخ؟ هسه نشوف هذا الجواب. الآن جواب، إذا ما جاوبت هذا أنت بين. ونقضها بالماهية الموجودة التي للممكنات. الفخر الرازي قال جملتين، قال أنه لو كان يشترط تقدم الماهية الفاعلة على الوجود المفعول بالوجود، لكان ينبغي تقدم الماهية الممكنة على الوجود لأنها قابلة للوجود، والقابل متقدم على الوجود. مقبول بتقريبه. هذا بيان مطلب الفخر الرازي، قلنا في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 37 بتقريبه. أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب، أن هذا الفرض هو علة فاعلية لوجود تلك الماهية للواجب، لأنه الماهية علة، ماهية الواجب علة لوجودها، لوجود الماهية. ها؟ يعني الماهية قبل أن تفيض الوجود كانت ماهية، بعد أن أفاضت الوجود صارت ماذا؟ ماهية موجودة. فوجود وجود نفس الماهية مو شيء آخر. ملتفتين؟ قال أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب علة فاعلية لوجودها، يعني بعد أن كانت ماهية صارت ماهية موجودة. لو اقتضى تقدم الماهية على وجود الماهية المعلول لتلك الماهية لزم نظيره في الماهيات الموجودة للممكنات، فإن ماهية الممكن قابلة لوجود الممكن، والقابل كالفاعل في وجوب تقدمه، أي القابل على ما يستند إليه من المعلوم. كيف أن القابل لا، كيف أن الفاعل لا بد أن يتقدم بالوجود على الفعل على المعلول؟ القابل لا بد أن يتقدم بالوجود على ماذا؟ على المعلول، على وجود المعلول. ما الفرق بينهم؟ يقول ونقضها غير مستقيم. هذا الكلام الذي ذكره الفخر الرازي غير تام. احنا هذا الاشكال ما نقبلها، ولكن اشكلنا على الاستدلال ماذا؟ من طريق اخر مو بهذا الاشكال. ها، ولا هذا الاشكال يمكن دفعه لوجهين، لوجهين. التفتوا جيدا. يقول اولا شيخنا الجليل، انت خلطت بين المادة والعلة المادية. خلي نشوف المادة والعلة المادية ما الفرق بينهما. تذكرون مرارا قلنا احنا عندنا مادة وعندنا صورة. اذا نظرنا الى جزء المادة بما هو جزء في قبال المركب شي يصير؟ علة مادية. اما اذا نظرنا الى المادة بما هو جزء، هو مو علة للصورة، هو علة للمركب من المادة والصورة. وإلا المادة علة للصورة؟ ها؟ لا. الصورة علة للمادة؟ لا. وإنما المادة علة مادية للمركب، والصورة علة صورية ماذا؟ للمركب. هسه تعالوا نشوف المركب مالنا هنا ما هو. مركبنا ما هو؟ الماهية الموجودة، هاي الماهية والوجود، هذا المركب. الماهية علة للوجود، لو الماهية علة للمركب من الوجود والماهية. ها؟ لابد يكون علة للمركب وان يكون علة ماذا؟ للوجود. هذا الخلط الاول. فانت قلت بانه ماذا؟ قلت انه علة فاعلية، او قلت علة قابلية. علة قابلية للمعلول، مع انه مو علة قابلية للمعلول، انما هو علة قابلية للمركب. ما ادري واضح صار ولا. الفخر الرازي قال بان القابلة علة قابلية، حتصير متقدم على ماذا؟ على المعلول، يعني على الوجود، مع انه هو متقدم على الوجود لو متقدم على المركب. مركب، مع انه هو قال لابد ان يكون متقدما على الوجود. هذا خلط الاول. هسه هذا نغض الطرف عنه، ما عدنا شغل فيه. نقول بان تقدم القابل على المعلول على المقبول هذا بحسب تحليل العقل لا بحسب الواقع الخارجي. لو كان بحسب الواقع الخارجي اشكالك وارد، ولكن هذا بحسب تحليل العقل. انت تجعل الماهية موضوع ثم تحمل الوجود ماذا؟ هذا من قبيل التحليل الذي ذكرناه في الامكان بالنسبة الى الماهية. هذا الامكان امر واقع في الخارج، لو اعتبار عقلي.
اعتبار عقلي لأنه في الواقع الخارجي الماهية لو موجودة لو معدومة لا معنى لأن تكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. خب من أين يأخذ العقل يقول فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ هذا بعد بحسب تحليل العقل، يراها معدومة ثم يراها موجودة فيقول هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هنا يرى أن الإنسان لم يكن موجودا ثم عرض عليه الوجود فيجعل الإنسان معروض ويجعل الوجود عارض، فأنت اختلط عليك أمر التحليل العقلي بأمر الواقع الخارجي، وهذا بخلافه في تقدم العلة على معلولها، هذاك أمر ذهني تحليل عقلي لو أمر واقعي خارجي، فلا بد أن يكون متقدما على ماذا؟ على معلوله بالوجود. فإذا حصل لك خلط بين المتقدم الخارجي وبين المتقدم العقلي، والذي يقتضيه تقدم القابل على المقبول هو في العقل فحسب التحليل العقلي، والذي يقتضيه الفاعل وتقدمه على المعلول هو بحسب الوجود الخارجي، فهذا النقض غير مستقيم. قال غير مستقيم لماذا؟ التفتوا العبارات دقيقة، لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود هذا أين نقبله؟ نقبله إنما هو في القابل الذي هو علة مادية، فهو متقدم ماذا؟ على المرتب. نقبل أن العلة المادية متقدمة على المعلول لو مو متقدمة؟ نعم، لأن كل متأخر عن أجزائه، والمادة أحد أجزاء هذا المركب، ولكن أنت ما استطعت أن تثبت لنا أن القابل هو علة مادية. قال إنما هو في القابل الذي هو علة مادية فهي، يعني العلة المادية فهي المتقدمة على معلولها. المعلول ما هو؟ الذي هو المجموع من الصورة والمادة. هسه تعالوا إلى 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 محل الكلام، وما فارزة وماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده. هذه إشارة إلى الإشكال الأول. وماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده، كما أن المادة ليست علة مادية بالنسبة إلى الصور. وماهية الممكن التي هي القابل ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده، الجزء الآخر في المركب، هذا أول إشكال الأول. ولا هي علة مادية بالنسبة إلى الماهية الموجودة، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني. واضح إن شاء الله؟ يعني لا هو علة مادية إلى الوجود، لأنه لا يعقل أن يكون الجزء علة للجزء الآخر، ولا هو علة مادية للمركب. لماذا؟ يقول لأن هذا التقدم تقدم بحسب تحليل العقل، لا تقدم بحسب الواقع الخارجي. هسه وإنما التفتوا جيدا، هذا تعليل لهذا الثاني، ولا بالنسبة إلى الماهية الموجودة. لماذا؟ يقول وإنما قابلية الماهية للوجود اعتبار عقلي منشأه تحليل العقل إلى ماذا؟ منشأه تحليل العقل الممكن إلى الماهية والوجود، مو وجود، تحليل العقل الممكن إلى الماهية والوجود. ثم بعد ذلك ماذا يفعل العقل؟ واتخاذه الماهية موضوعة والوجود محمولا لها. هسه موضوعه هم يمكن، ولكنه يجعل هذا موضوع. وبالجملة ليست الماهية علة قابلية للوجود، لكن لو فرضت علة فاعلية لوجود الماهية كانت علة حقيقية، لأن الكلام في مفيض الوجود في الفاعل الإلهي، كانت علة حقيقية واجبة التقدم حقيقة وخارجا، فإن الحاجة إلى علة الوجود لا ليست بحسب التحليل العقلي، وإنما هي حاجة حقيقية تستتبع علة حقيقية، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود فإنه أمر اعتباري. فإنها أي الماهية القابلة اعتبار عقلي. هسه الآن إشارة إلى أصل المطلب، والماهية في الحقيقة عارضة للوجود، مو أنها معروضة للوجود لأنها من باب عكس العامل. والماهية في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة له، أي للوجود مو لها. هذا تمام الكلام في الحجة الثانية. إذن إلى هنا اتضح أنه لنا لا الحجة الأولى تامة ولا الحجة الثانية تامة، ولكن لا بالطريق الذي انتخبه الرازي لإبطال الحجة الثانية، بل بما ذكرناه فيما سبق. حجة ثالثة وهي لشيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. هذه الحجة تقول: الواجب سبحانه وتعالى إن كان له ماهية فهو داخل في إحدى المقولات جزما. هذه تنطوي على فد مقدمة مطوية، نبين تلك المقدمة حتى ينطوي. التفتوا جيد، المقدمة المطوية هي أن الماهية إما إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وإما إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ في موضوع. يوجد شق ثالث أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لمعنى حصن عقلي بقى. لا في، لا في موضوع. واضح المطلب إلى هنا؟ هاي المقدمة المطوية. إذن الواجب إذا كانت له ماهية فهو إما في لا موضوع إما في موضوع. وحيث أن الواجب إذا كانت له ماهية فهو في موضوع باطل جزما، لأنه يلزم أن يكون عرضا، ومن الواضح أن العرض فيه كم احتياج فيه، كم احتياج فيه، لا أقل أنه محتاج إلى ماذا؟ إلى موضوعه، والحاجة تنافي الغنى الذات. إذن أنه عرض هذا ماذا؟ ساقط. يبقى أنه ماذا؟ جوهر. فإذا كان جوهرا، الجوهر جنس لو فصل، ها؟ جزاكم الله خير. إذا كان جنسا يحتاج إلى مخصص أو لا يحتاج، يحتاج إلى فصل أو لا يحتاج، ها؟ جزاكم الله خير، الله يحفظك. بعد شلون يتحقق في الواقع الخارجي؟ شنو أكو جنس لا يحتاج إلى فصل؟ مبهم الجنس. إيه، ولكن هو يريد يوجد، لابد يحتاج إلى فصل يوجده يحصله. شنو الجنس مو مبهم، من يخرجه من إبهامه؟ فإذا فرضت أنه هو وجد، خوف ما فرضته جنسا ليس بجنس، لأن الجنس هو ذاك المعنى المبهم الذي يوجد هنا 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 هنا، مثل الحيوان. تمام. فهو إذا كان له ماهية فجنسه الجوهر، فيحتاج إلى ماذا؟ ها؟ والاحتياج ينافي الغناء. جملتين واضحة، واضح الاستدلال. قال: حجة أخرى وهي أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات. التفتوا جيدا، أنت هنا مباشرة تستطيع أن تشكل على شيخ الإشراق، تقول: شيخنا نحن قلنا هناك بأن الحصر في المقولات عقلي لو استقرائي. تعد لماذا تقول لا بد أن تقع تحت هذه المقولة؟ لعله تحت مقولة بعده لم نكتشفها ولها أحكامها الخاصة. هذا لا محالة، هذا لا محالة منشأه ما هو؟ منشأه حصر عقلي، ونحن قلنا أن المقولات حصر عقلي لو حصر استقرائي. ها؟ لعد هذه لا محالة تام لو غير تام بعد؟ غير تام. الجواب وهو أن المقولات عددها استقرائي، أما أنها جوهر أو عرض حصره عقلي. فلي؟ إيه الآن يقول: وهي لا محالة مقولة الجوهر. لماذا؟ لأنه الماهية لا تخرج إما جوهر وإما عرضوا هذا حصن عقلي. فأكو في بعض الكتب إشكال، الإشكال غير وارد، لأنه ذاك اللي موجود استقرائي في عدد المقولات، وهذا الذي الآن دا يستند إليه شيخ الإشراق السهروردي ما هو؟ أصل أنه إما جوهر وإما عرض الذي هو شبيه بالمتناقضين. بل يحس شوي شوي، خلينا نكمل نشوف بأنه أسمع إشكالاتكم واضح. قال: وهي لا محالة تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات. طب هذه المقولات ما هي؟ قال: وهي لا محالة مقولة الجوهر. لماذا؟ لأنه المقولات إما جوهر وإما عرض، والعرض واضح أنه لا يقع الواجب تحت هذه المقولة لأنه محتاج إلى الجوهر، فيبقى أن يكون واقعا تحت مقولة الجوهر. وهي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض. شوفوا السيد العلامة ملتفت، سواء الأعراض انحصرت في عدد معين أو لم تنحصر، انحصرت الجواهر في عدد معين أو لم تنحصر، مو مهم. ذاك الذي قلنا استقرائي هو العدد، أما إما جوهر وإما عرض هذا استقرائي وعقلي. فإذا ليس الخلط بين المطلبين. قال: سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور كما ذكرنا، أو غير مشهور كما ذكرنا، أو زادت عليه كما نسب إلى البعض. لأن الأعراض، لماذا لا محالة تحت مقولة الجوهر مقولة الأعراض ما هي؟ قال: لأن الأعراض أيما كانت، كانت واحدة، كانت اثنين، كانت أربعة، كانت خمسة، كانت تسعة، كانت خمسين، مو مهم، قائمة بغيرها، فلا يمكن أن يكون الواجب داخلا تحت مقولة الأعراض. فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، الجوهر ما هو؟ جنس، جنس، فيحتاج إلى ماذا؟ التفتوا جيدا، المقدمة الثانية اللي نحتاج هنا أن الجوهر جنس لما تحته، يعني مفهوم ماهوي. إذا أنكرنا ذلك وقلنا أنه مفهوم فلسفي، يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ لا يتم. إذن هذه النقطة احفظوها، هي مقدمة أخرى مطوية موجودة، وهي أنه لكي يكون مركبا من جنس وفاص لابد أن نفترض أن الجوهر جنس لما تحته. يعني تحت الجوهر ماذا كان يوجد عندنا؟ عقل، نفس، مادة، صورة، جسم. نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام، نسبة الإنسان إلى أفراد، نسبة الحيوان إلى أنواعه، لو نسبة مفهوم الوجود إلى مصادقه ياهو منه. أقول: ما الفرق؟ أقول: الفرق، أنا إنما أنبه باعتبار بعض الأخوة ما كانوا حاضرين في الكلام، حاضر، نحن بحثناه مفصلا هذا، وهو أن نسبة الجوهر إلى ما تحته نسبة الماهية إلى الأنواع، الماهية الجنسية إلى أنواعها، أو نسبة المفهوم الفلسفي إلى مصادقه. هذا المبنى، هذا الاستدلال إنما يتم على ماذا؟ على أن الجوهر جنس لما تحته. فإذا كان جنس يعني ما هي؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل. فإذا كان محتاج إلى فصل مخصص يكون متنافيا مع وجوبه الذاتي. قال: فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر فلا بد أن يتخصص هذا الجوهر بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع الجوهرية، فتحتاج إلى المخصص، والمخصص هو الفاص. هذا تمام الاستدلال. ها، تم الاستدلال، يعني تصورون، وأيضا هذه من تتمة الاستدلال. لا، هذا بيان آخر لنفي أنه داخل تحت مقولة الجوهر. يعني الآن قال: لا محالة داخل تحت مقولة الجوهر. الآن نريد أن نقول: ويستحيل أن يكون داخلا تحت مقولة الجوهر لوجهين. الوجه الأول ما تقدم، الوجه الثاني التفتوا جيدا، وهي أن هذا الجوهر الذي دخل الواجب تحته، الذي كان الجوهر كان الواجب جنسه ماذا؟ هو الجوهر. هذا الجوهر الذي هو جنس الواجب، هو جنس الواجب فقط، لو جنس الواجب وجنس غير الواجب. أنت مو جوهر مولانا؟ الإنسان جوهر أو ليس بجوهر؟
إذن هذا الجوهر الذي هو جنس الواجب واحدة من أنواعه هو من؟
هو الواجب.
واحدة من أنواعه هو من؟
هو الإنسان.
فإذا كان بعض أنواع الجوهر ممكنا فلا بد أن يكون ذلك الجوهر ماذا؟
يعني يصح عليه الإمكان. لماذا؟ ما هو الدليل تقول؟
ادعاء. نقول قياس استثناء، وهو أنه إذا كان النوع ممكنا فجنسه ما هو؟
في الإنسان، تعالوا إلى نوع الإنسان أنتم، هذا النوع، هذا النوع إلى جوهر لو ما إلى جوهر الذي هو جنسه، هذا ممكن لو واجب لو ممتنع.
ها؟ إذا قلتم أنه إذا كان هذا ممكنا فالجوهر الذي هو الجنس لابد أن يكون ماذا؟
مدعى ممكن. أنت تقول لا ليس بممكن، أقول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممتنعا.
إذا كان الجوهر واجبا هو عين الأنواع لو مو عين الأنواع؟
شنو وجود الجوهر؟ بأي شيء موجود؟ بوجود منفصل عن الأنواع لو بنفس وجود الأنواع، فلا بد أن يكون جميعها واجب أو جميعها ممتنع، والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني لا بد أن يصح عليه الإمكان.
أعيد الاستدلال، أقرأ كل الأخوة اللي يريدون يكتبوا خلي يكتبوا.
القياس الاستثنائي من هذا القبيل، نقول
لو امتنع الإمكان على الجنس لم امتنع على جميع الأنواع التي تحته، وكذلك لو كان الوجود ضروريا للجنس لكانت الأنواع كذلك، والتالي باطل. إذن إذا كان بعض الأنواع ممكنا فلا بد أن يصح الإمكان على ماذا؟
نوع الإنسان ممكن أو ليس بممكن؟
ممكن.
سؤال، جنسه الذي هو الجوهر يصح عليه الإمكان أو لا يصح؟
ها؟
يصح عليه الإمكان، وإلا لما صح. إذا لم يصح عليه الإمكان لكان إما واجبا وإما ممتنعا، فإذا كان واجب أو ممتنع فهو عين الأنواع، فلا بد أن تكون جميع الأنواع إما واجبة وإما ممتنعة، والتالي باطل.
واضح الاستدلال؟ واضح؟ فلهذا قال، وأيضا
خب أنتم تعلمون
إذا صح على الجنس،
جنس الواجب ها وهو الجوهر،
صح عليه الإمكان
فهو واجب أو معلول؟ بعد الواجب يصح عليه الإمكان أو لا يصح عليه الإمكان؟
لا يصح عليه الإمكان.
هذا منشأ من إن صح على الواجب الإمكان، فرضنا أن له جنس، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله، أنه لا يمكن أن يكون له أو داخل تحت مقولة الجوهر. وإذا وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية كالإنسان إلى المخصص وهو الفص، وإلى المرجح وهو الفاعل، لأنه إذا كان الإنسان فهو يحتاج إلى مخصص، مخصص للجوهر وهو الناطقية، ويحتاج إلى ماذا؟ وإلى موجد، لأنه ممكن. كالإنسان ها؟ لا يريد أن يقول إذا فرضنا الواجب بعد لا يحتاج، إحنا يكفينا أن نثبت أن بعض الأنواع أنا وأنت ماذا؟ كافي، حتى نثبت أن الواجب سبحانه أيضا محتاج أو أنه يصح عليه الإمكان. وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية، هذا المقدار متيقن بعد، كالإنسان محتاج في حاجة بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصص كالناطقية، وإلى المرجح كالفاعل. وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صح الإمكان على نفس الجنس، مو أن يكون ممكنا بالفعل يصح عليه الإمكان. بعض الإشكالات الواردة في شرح النهاية يقول هذا يلزم أن يكون جميع ممكن، لا يصح الإمكان، صحة الإمكان، يعني إمكان الإمكان مو فعلية الإمكان. واضح صار المطلب؟ هذا شوفوا صحة، صحة يعني أمكن، هذه الصحة الفلسفية، أمكن أن يكون ممكنا، مو صار ممكنا بالفعل. فرق بينات الهواية، لأنه إذا قلنا أنه بمجرد أن أمكن باقيا بهالشكل، خب على الإنسان يتصح الكتابة، تصح أو لا تصح؟ يعني البقرة تصح منه الكتابة؟ فهم حيوان الجنس موجود هناك؟ لا، أمكن إمكان يعني ليس بممتنع. والبقر ممتنع عليه الكتابة؟ مو ممتنع، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن التفتوا جيدا، الإشكال الوارد في وعاية الحكمة، يقول هذا الاستدلال الكبرى غير تامة. لا، الكبرى تامة، فهم من الإمكان فعلية الإمكان، مع أن السيد العلامة ده يقول صح الإمكان، يعني أمكن الإمكان، وأن يكون ممكنا بالفعل. وأحسنتم، إمكان العقل أحسنتم، هذا حاصل خلط. وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع، صح على الجنس، فالجائز على بعض الأنواع التي تحت الجنس، التفتوا، مو حاصل للجنس، جائز على الجنس. من أين تقولون ذلك؟ بالبيان الذي تقدم. وإلا إذا لم يكن جائزا على الجنس، لابد أن يكون الجنس إما ممتنع وإما يعني ممتنعا على الجنس أو ما واجبا. إذا كان ممتنعا على الجنس أو واجبا على الجنس، الجنس موجود في الأنواع لو مو موجود؟ لابد الأنواع مش تكون إما واجبة وإما ممتنعة، والتالي باطلون. قال جائز على الجنس، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنع أو واجب على كل نوع تحته. فلو دخل واجب الوجود تعالى تحت المقولة، لازم فيه جهة إمكانية، مو لازم أن يكون ممكنا، التفتوا جيدا، يعني لازم أن الإمكان ليس بممتنع عليه، ملتفتين، لازم فيه جهة إمكانية باعتبار الجنس الذي هي مقولة الجوهر، فلم يكن واجبا بل ممكنا. لماذا لم يكن واجبا؟ لقاعدة نقحناها فيما سبق، كل ما ثبت إمكانه العام فهو يكون بالفعل، إمكانه العام لم يكن، فلم يكن واجبا بل ممكنا، هذا قلفون. وإذا استحال دخول الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، استحال كون الواجب ذا ماهية عرضية كما هو واضح، وذا ماهية جوهرية للبيانين المتقدمين، وهو المطلوب. واضح هذا؟ واضح إلى هنا؟ الجواب كلمة واحدة تقدمت في صفحة 89 من النهاية، التفتوا، طلعوا صفحة 89 من النهاية. قال ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا، خارجة عن المقولات. واضح صار المطلب؟ هذه أحكام إما جوهر وإما عرض، هذه أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام الماهيات المركب. لعل الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، ولكن ماهيته ماذا؟ بسيطة، ليست مركبة من جنس ومن فصلين، فهذا الاستدلال أيضا ساقطون. هسا عندنا دليل على ذلك أو لا؟ بل عندنا دليل بحمد الله تعالى سنبينه، ومختص بنا هذا الدليل لإثبات أن الواجب لا ماهية له على مبانيهم، وإلا على مبنانا له معنى آخر. والحمد لله رب العالمين.